السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، من رمى نجاة فعليه بالكتاب والسنة، من رمى رفعة فعليه بالالتصاق بالكتاب والسنة، من رمى عزا، من رمى تمكينا فلا يبرح الكتاب والسنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. من رام سعادة الدنيا والعيش الهنية كما قال رب البرية سبحانه جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة هي حياة القلوب، وأصل حياة القلوب وأسها وأساسها وركنها الركين محبة الرحمن. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أشبعنا الكلام في الحديث إلى أن بلغنا إلى قوله: من رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبينا حاجة القرآن للسنة، وأن السنة حاكمة على القرآن، وأن السنة مفسرة مبينة مخصصة، وأن القرآن أحوج ما يكون إلى السنة، وأن السنة وحي كالقرآن، هما وحي، كما قال الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن بيانه والسنة هي بيان القرآن. إذن بيان القرآن من السنة على الله، فإذن كان وحيا. وأيضا قول الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو ما هو إلا نفي وإثبات. علماء اللغة يقولون، علماء البلاغة يقولون، هذا حصر وقصر. وما ينطق عن الهوى إلا، يعني إن هو إلا وحي يوحى، على ما قال الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما هو إلا وحي يوحى. نفي وإثبات، حصر وقصر. إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي. لذلك لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له: ينكرون علي أنني أكتب خلفك كل شيء، فقال له: اكتب، والذي نفسي بيدي لا يخرج من هذا إلا الحق، والحق من السماء. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ونقل الشافعي عن عامة العلماء أن الحكمة هي السنة. وقلنا علاقة السنة بالقرآن يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. وأنت ترى الآن، سترى بأنك يعني مكلف، وأن الله تعالى خلقك وقد كلفك بأوامر وزجرك بنواهي، واجب عليك أن تسمع وتطيع. هذا تشريع الله سبحانه جل في علاه، ألا له الخلق والأمر. فحتى تكون عبدا مطيعا حقا، منقادا حقا، مستسلما حقا، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. لابد أن تبحث وتدور على مراد الله. لست أنت، العلماء يفعلون ذلك، لكن الأهم والركيزة أنهم يبحثون عن مراد الله في كتابه، وعن مراد رسول الله في سنته. آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وهذا لا يصل إليه إلا الذين يستنبطونه. قال الشافعي: وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءنا في الكتاب الحكم مراد الله من هذا الحكم الذي يبينه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا هناك أحكام محكمة وجاءت السنة موافقة، وهذا ضربنا له أمثلة، وهناك أحكام مجملة تحتاج إلى تبيين بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أحكام جاءت عامة في الكتاب. فهل هذا هو مراد الله؟ السنة هي التي تحكي لنا وهي التي تبين لنا هل هذا مراد الله أم مراد الله أن هذا العام يراد به الخصوص، أو هذا العام مخصوص، أو هذا العام أريد به العام. كل ذلك يبينه أو تبينه السنة، هذه حاجة القرآن للسنة. واليوم نتكلم على مسألة العام الذي تأتي السنة تبينه بالتخصيص، أو المطلق تأتي السنة تبينه بالتقييد، ثم أحكام مستقلة ليست في الكتاب قط أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تكون قط راضيا به نبيا إلا أن ترضى بأحكام التي أتى بها. بل إن اختلفت في شيء لا تكون مؤمنا حقا إلا أن تتحاكم له، تتحاكم له ولكتاب الله جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألفاظ جاءت عامة، والخصوص جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله أولا العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده كالمفرد المضاف، هذه من أبواب العموم، والجمع المضاف من باب أولى. قول الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة هي نعمة واحدة، البصر، السمع، القلب، البدن، الرزق، نعائم. ويبقى إذن في قوله وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفرد مضاف فيعم نعائم الله جل في علاه لا تعد ولا تحصى، تأتي تطرى. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، سبحانه جل في علاه. وقد قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إذن قال وإن تعدوا نعمة الله المفرد المضاف عام، يبقى العام هو الذي يستغرق جميع أفراده. جاءت آيات عامة ونظرنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح المفاهيم على أن مراد الله في هذه الآية خاصة ليست عامة، حتى في العقائد، العقائد والأحكام والأداب والأخلاق. نعم، يقول الله جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظلم نكرة في سياق، وهذه من أدوات العموم، في سياق النفي الذين آمنوا ولم يلبسوا، يبقى ظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم. كل ظلم يعني ظلم العبد لنفسه، نعم، ظلم العبد بينه وبين العبد، نعم، ظلم العبد بينه وبين ربي، نعم، الظلم الأصغر والظلم الأكبر، نعم، هي تعم كل الظلم. لأن القاعدة الأصولية عند العلماء النكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم. إذن كل ظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحكم هنا عندما ينطبق الوصف قد رفعوا الظلم عن أنفسهم صغيرا كان أو كبيرا لهم الأمن التام والهداية التامة. وكلما انتقص من مسألة رفع الظلم أو عدم الالتباس بالظلم ارتفع الأمن والهداية، ارتفعت الأمن وارتفعت الهداية والأمن من الحكم النهائي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام والهداية التامة بنفي الظلم كلية، وكلما وجد بعض الظلم كلما انتفى منه الأمن والهداية. هذه آية لو وقفنا عندها إذن كل ظلم يقع من الإنسان ينتقص من أمنه وهدايته. شق ذلك على الصحابة، انظر هنا لفهم أن هذا مراد الله. أنا الآن أبين لك كيف علاقة السنة بالقرآن، وأبين لك بعدها كيف لها أحكام مستقلة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة فشق عليهم عندما قرأ عليهم هذه الآيات الكريمة بأن الله جل في علاه قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. مفهوم المخالفة إذا تلبسوا بظلم ولو كان صغيرا ينتقص من الأمن والهداية. شق ذلك على الصحابة، ليش شق؟ لأن بشرية الإنسان تغلبه، أنا أظلم نفسي وأظلم غيري، يقع كل ذلك يقع. ويعني الفوز كل الفوز لمن تجنب الكبائر ووقع في الصغائر، لأن لا ينفك أحد عن الصغائر قط قط، حتى الأنبياء معرضون للصغائر، وإن لم يقعوا لكنهم معرضون ويجوز عليهم الصغائر. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، لكن اجتباه وتاب عليه، وهذا أفضل ما يكون في هذا الباب. لذلك علماءنا يقولون: إن تاب ارتقى منزلة فوق المنزلة التي كان عليها. يبقى إذن هنا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ هنا الذي شق على الصحابة، يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، والفم يزني وزناه القبل، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الصغائر والكبائر، الأوائل صغائر، وفي ختام الحديث كانت الكبيرة. الغرض المقصود، لما شق على الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ إيش الفهم اللي وصل إليهم؟ وصل إليهم الفهم العام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قف، ظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، كل ظلم، السب، الشتم، الغيبة، النميمة، الكبيرة، الصغيرة، كل ظلم ينتقص من الأمن والهداية. فهم قالوا: ما من أحد منا إلا وله مظلمة، إلا وله ظلامة وقع فيها. فالنبي بيّن لهم هذا الذي أريده الآن. النبي بيّن لهم مراد الله جل في علاه، ولو تركوا لأنفسهم لحملوها على العموم. لذلك قلنا: السنة هنا الآن صارت مبينة، فالقرآن أحوج ما يكون للسنة لتعلم مراد الله منك. فهنا لما قال الله: الذين أملوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال النبي: لا، ليس ذاكم. قالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ليس ذاكم، لا، ليس هذا، ليس هذا الذي ينتقص منه الأمن والهداية. قال: إنما الشرك، أو قال: أما سمعتم قول الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله؟ أكملوا الآية، المشاهد الكريم يكمل الآية سيجد الإجابة هنا. قال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك، نعم، أسمع يقول، ظلم عظيم. يبقى إذن الظلم العظيم هو الشرك. فهنا النبي أراد، قال لهم: لا، مراد الله في هذه الآية: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. طب ما هو شرك أيضا نكرة في سياق النفي تفيد العموم؟ نعم، لو وقع في شرك أصغر وشرك أكبر، على الراجح من أقوال أهل العلم الحلف بغير الله شرك، هو شرك أصغر، نعم، لأنه وسيلة للشرك الأكبر. من حمله على الكراهة وقال أن قول النبي كالرملي أو كغيري، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، قال: من عظمه تعظيمه لله. وهذا مجانب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يقسم بأبيه والنبي يحرج عليه ويقول: لا تحلفوا بأبائكم. يبقى الحلف بغير الله شرك أصغر، نعم، يقع في ذلك، نعم، وينتقص منه الأمن والهداية، ينتقص الأمن والهداية بقدر ما وقع في الشرك. أن يقسم بالكعبة، يقسم برحمة أبيه، يقسم بشرف أمه، يقسم حتى خلاف الحنابلة يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. عموما قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك عموما. وأنكر على عمر وقال: لا تحلفوا بآبائكم. قال: والله ما حلفت بذلك ذاكرا ولا آثرا، ولا آثرا. ولأن ما معنى الحلف؟ هو أننا أوقع في قلب الذي يسمعني بأنني أعظم أحدا، أعظم شيئا وأقسم به ليتعاظم الأمر عنده في قلبي فيصدقني. الأصل في الحلف التعظيم في هذا الباب. فيبقى إذن الشرك الأصغر الذي يقع فيه المرء، نعم، الذي يقع فيه المرء الشرك الأصغر ينقص من الهداية والأمن. طيب، من الشرك الرياء. الرياء يطلب الممدحة للناس ولا ينظر لأجل الله جل في علاه، شرك. ينقص من الأمن والهداية، ينقص من الأمن والهداية. يبقى إذن هنا بيّن النبي أن المراد من الآية ليس العموم لكن الخصوص. ما هو الخصوص؟ يعني هذه الآية يمكن أن نقول هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. هي عام، اللفظ عام، ظاهر اللغة اللفظ عام في ظاهر القرآن، لكن يراد به الخصوص. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا من ذلك على نفس الوتر، نفس الأمثلة، الله تعالى قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يبقى إذن هنا المسألة فيها المثلية في الاعتداء، قتل يقتل بأي طريقة، قتل يقتل كما أن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع السنة وعلاقة السنة بالقرآن وأنها مبينة للقرآن، وهما يتلازمان لا ينفكان. السنة وحي كما أن القرآن وحي، فتبيين مراد الله جل في علاه من السنة التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لتعلم قيمة السنة وعظم قدر السنة فتعض عليها بالنوارز. قبل الفاصل كنا تكلمنا عن قول الله جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبينا وعرجنا على أن هذا حكم الله جل في علاه، ومن الذي يجهل ثم يرد حكم الله ردا صريحا؟ هذا جهل مركب، وهذا خطر عظيم من يقع في ذلك، لأن من رد حكم الله جل في علاه أو أنكره أو جحده هذا كفر مستقل، فهذا جهل مهلكة ليست بعدها مهلكة. لكن أيضا هنا العلماء يبينون لنا كيف مراد الله في قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خصصت هذه الآية القاتل لا يرث. شوف الحكم، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أيضا لو كان الأب مسلما وكان الابن كافرا أو العكس لا إرث بينهما. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له مات الشيخ الضال، مات عمك الضال على أبي طالب، قال ذهب فواره، يعني من حقه أن تذهب ومن حقه أن تذهب وتواريه، اذهب فواره. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى مكة فقالوا إلى أي دار أو عند أي دار ستنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا عقيل من رباع. عقيل كان آنذاك عند موت أبيه كافرا، جعفر كان مسلما رضي الله عنه وارضاه، جعفر الطيار، وعلي بن أبي طالب كان مسلما فلم يرث في أبيهم، والنبي قال صريحا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإن كان في بعض الخلاف فقهي ضعيف لأن الحديث فصل في النزاع، المسألة ما التنازع يرجع إلى السنة، الاختلاف يرجع فيه إلى السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وفي رواية قال لا يتوارث أهل ملتين. فهذا مخصوص أيضا في عموم قول الله جل في علاء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أيضا هناك تخصيص آخر للآية خرج منها أيضا بعض الأفراد، أولاد الأنبياء لا إرث لهم، أولاد الأنبياء لا إرث لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. لذلك لما ذهبت فاطمة رضي الله عنها أرضاها إلى أبي بكر وقالت أريد سهم أبي من فدك وخيبر الإرث، نظر عليها أبو بكر وكان من أأدب الناس معها ومن أعظم الناس وصلا لها، لما لا وهو وزير النبي الأول رضي الله عنه وارضاه، وكان يقول لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي والله من قرابتي أن أصل. لكن الشرع حاكم والسنة حاكمة، تنازعه الآن فاطمة رضي الله عنه وارضاها أم الحسن والحسين زوجة علي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، التي كانت إذا دخلت قام النبي واستهل فرحا بقدوميها وقبل بين عينيها وأخذها من يدها وأجلسها. يقول أبو بكر عندما قالت له تريد إرثها قال لها النبي قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة وما أعطاها شيئا. والحق كان معه مع أنها هجرته وأخطأت في اجتهادها رضي الله عنها وأرضاه، ويغفر الله لها ذلك، لكن الحق كان مع أبي بكر وهو الذي تمسك بالسنة وما تركها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ما في إرث. فهذا أيضا مخصوص من قول الله جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أيضا جاءت عموم الآيات، فانظر أنت تصاحب في كل ذلك آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله، وأن السنة مبينة للقرآن. أرأيت؟ القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. لذلك انتبهوا، لا يخرج رجل لا يعقل يهرف بما لا يعرف، يقدح في السنة وفي أئمة السنة وفي علماء السنة لإسقاط السنة، وإسقاط السنة يسقط الدين، تسقط الشريعة كلية. وإن سقطت الشريعة سقط الناس جميعا، خروا في هوة سحيقة يتردى كل واحد فيها ولا نجاة له. لذلك أنت تستصحب دائما قول الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تستصحب قول الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسمع لقول الله عموما: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا، أن تقول عقلي لا يقبل هذا الحديث فرده. عقلك لو كان سليما سديدا لوافق هذا النقل الذي جاء وحي من الله جل في علاه. الفطرة السليمة توافق النصوص، وكذلك العقول الصحيحة الصريحة، العقول الصحيحة توافق النصوص الصريحة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه علامة الإيمان، ولا تبطلوا أعمالكم. مرهون قبول العمل أن يأتي وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا عموم وخصصه القرآن، السنة أيضا عموم من القرآن خصصتها هذه الآية السنة. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى آخر الآيات. حرمت عليكم الميتة والدم، ممتاز، يعني الميتة كل الميتة حرام، كل الميتة حرام، والدم حرام، والدم حرام، هذا ظاهر الآية. كل ميتة حرام. طب السمك؟ نعم حرام. كل ميتة حرام. الكبد، الطحال، كل ده حرام. ليش؟ لأن الآية قالت: حرمت عليكم الميتة، ألف لام استغراقية، كل الميتة، والدم كل الدم، والخنزير نعم، كل ما ذكر في الآية كله محرم، لكننا نبحث وندور مع مراد الله حيث دار، فننظر فنأتي تأتي السنة فتخصص لنا من هذا العموم. أرأيتم حاجة القرآن للسنة؟ قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. إذا كل سمكة، كل السمك الطافي، ده على من كلام الأحناف الآن في مسألة السمك الطافي. ميتة البحر أخرجناها ميتة، أخرجنا السمك، حدث ما حدث من الهجرة للحيتان مثلا أو شيء من ذلك، أخرجناه ميتة، يؤكل ولا لا يؤكل؟ الآية تقول: حرمت عليكم الميتة، إذا لا يؤكل. لكن السنة جاءت وقال: لا، ليس هذا مراد الله، السمك لا يدخل في الباب. كيف النبي قال ذلك؟ يبقى النبي هو الذي بيّن لنا مراد الله في مسألة حرمت عليكم الميتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الطويل بأن رجالا جاءوا فيسألون النبي عن الوضوء بماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الحل ميتته، فميتة البحر حلال، نعم حلال. وأيضا هناك ميتة أخرى يحل أكلها، وإن كان النفس تعاف هذه الميتة لكنها حلال، الجراد. نعم، هناك ما زال في السعودية في القصيم وفي غيره أناس يأكلون الجراد أكلا، يشتهون ذلك، يجعلونه شوربة ويأكلونه، المهم أنه يؤكل. الجراد، ميتة الجراد حلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد. يبقى إذن هذا خصص العموم. الدم، كل الدم حرام، كل الدم حرام، فالآية تقول: نعم، حرمت عليكم الميتة والدم. يبقى الدم ألف لام استغراقية، كل الدم. جاءت السنة أيضا فخصصت: لا، وأحلت لنا دمان، الكبد والطحال، الكبد دم والطحال دم، أحله النبي صلى الله عليه وسلم، فصار مخصصا لهذا العموم. إذن في قول حرمت عليكم الميتة والدم، شوف حتى الانتفاع، حرمت عليكم الميتة، جلد الميتة أيضا يكون مخصصا من ذلك إذا دبغ. حرمت عليكم الميتة، كل الميتة، لكن الجلد إذا دبغ فإنه يكون طاهرا، ويصح الانتفاع به، بل ويصلح بيعه على الراجح من أقوال أهل العلم، كما قال النبي هو مر على شاة لميمونة كانت قد ماتت، فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. ثم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى إذن العام خصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، العام خصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مراد الله جل في علاه قد ظهر في الآية من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وأيضا من ذلك أن هذه الآية عظيمة جدا لتتعلمها جيدا. قال الله تعالى، شوف العموم هنا هذا مهم لأنه في الجوانب الحياتية كثيرة، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. طبعا أحل الله البيع يبقى كل البيع، جميع البيع، إذن كل تعاقد أتعاقده حلال، كل تعاقد أتعاقده حلال، بيع الكلاب حلال، بيع الهرر حلال، بيع الذهب بالذهب حلال، بيع الدرهم بالدرهمين حلال، كل ذلك حلال. وش الدليل؟ الدليل كتاب رب العالمين. وما هو؟ قال الله في كتابه الحكيم أحل وأحل الله البيع.